وتجلى بها في زهر من موزك النوى أن الأمر ليس كذلك ولا شبهة في كفة جهيم فأنه أمر إجتماعي وضروري كفة جهيم فأما ما ذكره المحدث النووي قدس الله نفسه كان أن التجلي قبيح ولكن قبحه فرعي وليس بفعلي فإن أراد بذلك بالقبح الفاعلي أن التجلي يكشف عن أن الفاعل مذموم ويكشف عن سوء سيرته عدم مبالاته بالدين إن أراد ذلك فهو عليه ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وليس شيئا آخر ويرد عليه ما ورد على ما ذكره شيخ عليه الرحمة فإن أراد من ذلك أن التجري أن الفعل المتجرى به قبيح لا بنفسه ليس قبح الفعل المتجرى بنفسه إنما هو قبيح من جهة إضافته إلى الفاعل فقبحه من جهة إضافته إلى الفاعل وما قطع نظرا إضافته إلى الفاعل فلا يكون الفعل المتجرى به قبيحا لأن شرب الماء المباح ليس بقبيح في نفسه وإنما هو قبيح من جهة إضافته إلى الفاعل فإن الفاعل يشربه بعنوان أنه خمر بعنوان أنه حرام فإذا قبح فعل المتجرى به ليس بنفسه إنما هو من جهة إضافته إلى الفاعل فمن أجل ذلك سمي قبح التجلي بالقبح الفاعلي لا بالقبح الفعلي قبحه فاعلي من جهة أن اتصاف فعل المتجرى به بالقبح من جهة إضافته إلى الفاعل لا في نفسه فمن أجل ذلك كي يكون قبحه فاعليا لا فعليا إن أراد ذلك فيرد عليه أولا أن اتصاف الفعل بالقبح والخوف يختلف وليس على منوال واحد فطارة يكون اتصاف الفعل بالقوس ذاتيا اتصاف الفعل بالقوس ذاتيا فإن الزول يكتسب بالقبح مطلقا وبالذات ومن أي شخص قدر والعادة متصفا بالقبح متى تحقق ويستحيل انفكاك الحسن عن العادة طالما يصدق عنوان العادة فهو حسن إلا يزيل هذا العنوان وكذلك الظلم فإنه طالما يصدق عليه على الفعل الزول فهو صريح يستحيل انفكاك القرآن هو فإن ثبوت القرآن ذاتي ويستحيل انفكاك القرآن هو طالما يكون ظلما إلا أن يزيل هذا العنوان وبزوال هذا العنوان يزول القرآن فإنه يزول بزوال موضوعه وطالما يصدق عليه عنوان الزول فهو قبيح كما أنه طالما يصدق عليه عنوان العالم فهو حسن فلا يمكن انفكاك الحسن عن العالم فانفكاك القبح عن الزول فإنه صادم ولهذا يعبر عن ذلك بأن الزول علة تامة للقبح لاتصاف البال بالقبح والعادة علة تامة لاتصاف البال بالحسن وأخرى يكون الفعل مقتزلا للحسن ومقتزلا للقبح واتصافه بالحسن بنحو الاستدلال لا بنحو العلة لا بنحو العلة التامة كالصدق فإن الصدق بنفسه حسن يتصف بالحسن فيقتضي اتصاف الفعل بالحسن والكيز يقتضي اتصافه بالقبحين ولكن قد يزيل الكيز حسنا فقد يكون الصدق قبيحا فإن الكيز قد يكون حسنا بعنوان إنسان الدين كما إذا كان الكذب لإنقاذ المؤمنين أو لإنقاذ عرضه أو ماله فإن هذا الكذب حسنا وليس بقبيح فقد يكون الصدق قبيحا كما إذا كان الصدق موجبا لهلاك شخص أو لهلاك لإتلاف ماله أو ما شاك ذلك فإذا يتغير الحسن والخوف بعروج أنوار إنساني قد يكون الصدق قبيحا وقد يكون الكذب حسنا وأما في نفسه الصدق حسن والكذب قبيح وثالثة الفعل في نفسه وبعنوانه لا يقتضي الحسن ولا يقتضي القبح كشرب الماء المباح أو ماء المملوك له فإنه في نفسه لا يقتضي أن يكون حسنا ولا يقتضي أن يكون قبيحا فالمقتضي للحسن والقبح غير موجود فيه فهو في نفسه ليس بحسن وليس بقبيح ولكن قد يكون حسنا بواسطة عنوان آخر كضرب اليتيم فجاءك عن العين وعن التهديد فهو حسن أما إذا كانت عنوان امتحان عشائه فهو فضيح فهو فضيح وكذا شرب الماء إذا كانت عنوان إمداد قوته واستعداده على العمل الخير فهو حسن فإن كان بعنوان استعداده على عمل الشر فهو قبيح فالفعل في نفسه لا يقتضي الحسنى ولا يقتضي القبح فاتصافه بالحسن إنما هو بعنوان آخر فإذا صدر من الفاضل بداعي حسن فهو يتصف بالحسن وإذا صدر من الفاضل بداعي قبيح فهو يتصف بالقبح وقد تقدم أن الحسن والقبح أمران وافعيان وثابتان في لوح الواقع ويدركهم العقل ويدركهم العقل كالمصلحة والمفسدة غاية الأمر أن موضوع المصلحة والمفسدة ذات الفعل موضوع المصلحة ذات الفعل وموضوع المصلحة ذات الفعل أما الحسن فهو صفة للفعل من جهة إضافته إلى الفاعل لا في نفسه والقوف صفة للفعل من جهة إضافته إلى الفاعل فالفعل المتجرى بعنوانه ليس بحسن ولا قبيح لكن إذا صدر من المتجري يتصف بالقرص اتصافه بالقرص من جهة صدوره من الفاعل من جهة إضافته إلى الفاعل ولكن مع ذلك القرص صفة للفاعل وليس صفة للفاعل القرب صفة للفعل وليس صفة للفاعل وصدوره من الفاعل جهة تعليلية وليست جهة تقليدية جهة تعليلية وسبب لاتصاف الفعل بالقرب واتصافه بالحسن اتصافه بالحسن فإذن الحسن والقرب من هذه الناحية ليس كالمصلحة والمفسدة فإن الموضوع المصلحة والمفسدة ذات الفعل لقطع نظرا صدوره من الفاعل فأما بخلاف الحسن والقرب فإن موضوعهما الفعل الصادر من الفاعل الفعل المضاف إلى الفاعل فإذا صدر من الفاعل بداعي حسن فهو يتصف بالحسن فإذا صدر من الفاعل بداعي قبيح أو بداعي أخرى فهو يتصف بالقبح فإذا صدوره من الفاعل يختلف باختلاف الموارد أتارة يشتر بعنوان حسن وأخرى يشتر بعنوان قبيح اتصاف الفعل بالحسن والخوف من هذه المعايير ولكن الخوف صفة للفعل وليس صفة للفعل والخوف صفة للفعل وليس صفة للفعل آية الأمر صدوره من الفعل جهة تعليلية وليس جهة تقليدية وأيضا الحسن والخوف يختلفان عن المصلحة والمفسدة فإن الخوف لنفسه يقتضي جل العمل على طفله والخوف لنفسه يقتضي عدم جل العمل على طفله فإن الخوف النهار ينبغي أن يقع بالخارج والخوف ما لا ينبغي وقوعه بالخارج وأن المصلحة والمفسدة فهما ليست كذلك فإن المصلحة بنفسها لا تقتضي جل العمل إلا إذا جعل الوجوب على طبها والمفسدة بنفسها لا تقتضي الجل العمل في الخارج إلا إذا جعل الحرمة على طبها فمن أجل ذلك يكون الحسن والخوف يكون إدراك الحكم العقل بالحسن والخوف وإدراك العقل الحسن والخوف من العقل العملية أما إدراكه والمصلحة والمفسدة من العقل النظرية فالحسن إدراك الحسن عقل عملي من جهة أن معنى الحسن ما ينبغي أن يقع في الخارج ومعنى الخوف ما لا ينبغي أن يقع فيه مما يقع فيه فمن أجل ذلك يكون إدراكه من العقل العملية وليس من العقل النظري فالنتيجة أن ما ذكره محدث النووي قدس الله نفسه بما أن حسن الفعل فبخس الفعل من جهة إضافته إلى الفعل فمن أجل ذلك سمي ذلك بالبخس الفعلي فإن ذلك ليس موجبا لتسمية ذلك بالقبح الفاعلي فإنه قبح ثاني فالقبح صفة للفعل فالجعل المتجرع به يتصف بالقبح ولكن إضافته إلى الفاعل جهة تعليلية فما ذكره صاحب فما ذكره المحقق العالم قدس الله نفسه غير طاغي فثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليمه أن هذا القبح قبح فاعلي فمع ذلك لا مانع من استحقاق العقوبة عليه فإن الفعل المتجرى بقبيح من جهة إضافته إلى الفاعل فإذا كان قبيحا من جهة إضافته إلى الفاعل فبطبيعة الحال موضوع بحق الطاعة للمولى فإذا كان موضوعا بحق الطاعة فتقييده ظلما إذا كان زر من اشتقل للآخر بالاستقاصل إذا نزل لا طابل فالنتيجة مما ذكره محطة النار المقدسة الله نفسه خير طامين هذا كله فيما إذا كان فيما هي فيما إذا كان تجزيم طبيعه فأن المتجزيم مستحق للعقوبة كالعظيم ولكن ذهب جماعة إلى أن التجزيم ليس بقبيح وقد استدل على ذلك بوجوه نتكلم فيها.